أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى البحث والكلام في تقسيم الدلالة والنتيجة النهائية التي توصلنا لها، بأن الدلالة التي يكون للوضع مدخل فيها تنقسم إلى دلالة وضعية وإلى دلالة عقلية، وكل البحث المتقدم كان مقدمة لبحث رئيسي، وهذا البحث الذي سنتعرض له هذا اليوم، وهو أنه هل يمكن تأتي إيراد المعنى الواحد بالدلالة الوضعية والعقلية أو بالدلالة الوضعية فقط أو بالدلالة العقلية فقط. فنبحث عن ما يحقق إيراد المعنى الواحد الذي هو مقصد من البيان البياني، وهذا ما يريده البيان البياني، حيث قلنا في تعريف علم البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة لماذا؟ في الدلالة على الوضوح أو في وضوح الدلالة. فهنا نسأل، هل يتأتى وضوح الدلالة بالوضعية يعني المطابقية بين قوسين، وبالالتزامية وبالتضمنية؟ في مقام الجواب عن ذلك نقول إيراد المعنى الواحد لا يتأتى بالوضعية بل يتأتى بالعقلية فقط، فهذا الجواب يتضمن دعويين. الدعوة الأولى أن الاختلاف في دلالة الاختلاف في وضوح الدلالة لا يتأتى بالمطابقية، هذه هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن الاختلاف في وضوح الدلالة يتأتى بالعقلية، سواء كانت تضمنية أو الالتزامية، فلا بد من البحث في كلا الدعويين. أنه يتأتى وضوح الدلالة بالعقلية سواء كانت التزامية أو تضمنية، فلا بد من إيقاع الكلام في ماذا؟ في كلا الدعويين. الدعوة الأولى، يعني الكلام فعلا في الدعوة الأولى هذا اليوم، لماذا لا يتأتى الاختلاف في الوضوح في الوضعية يعني المطابقية؟ لكي يتضح الجواب عن ذلك لا بد من التذكير بمقدمة، لأن الجواب مبني على هذه المقدمة. فنقول ذكر في علم المنطق بأن المفهوم ينقسم إلى متواطي وإلى ماذا؟ مشكك. فالتواطي والتشكيك مقسمهما المفهوم لا اللفظ، واضح؟ فالذي ينقسم إلى القسمين من؟ المفهوم. فتارة يكون المفهوم متواطيا وتارة يكون المفهوم مشككا، والمراد من المفهوم المشكك هو ذلك المفهوم الذي يحمل على أفراده بشكل ماذا؟ متساوي وبدرجة واحدة. الذي يحمل على أفراده بدرجة واحدة. متواطي هذا كلامنا. متواطي. لا إذا قلت مشكك خطأ. المتواطي. المتواطي هو ذلك المفهوم الذي يحمل على أفراده بشكل متساوي وبدرجة واحدة. كالإنسانية. فإن الإنسان يحمل على أفراده بدرجة واحدة وبمستوى واحد، فيقال زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، ولا يقال إنسانية زيد أقوى وأشد من إنسانية عمر. ما في أشدية وأقوائية في الإنسانية، بل هي معنى واحد، الحيوانية الناطقية. واضح؟ هذا بالنسبة إلى المفهوم. هذا المفهوم المتواطي. والمفهوم المشكك هو ذلك المفهوم الذي يحمل على أفراده بدرجات مختلفة كالبياض، فيقال الجدار أبيض والثلج أبيض والقطن أبيض. وقد تكون بياضية القطن أقوى من بياضية الجدار مثلا، وما شاكل ذلك. فيكون البياض من المفاهيم ماذا؟ المشككة. فيحصل تفاوت في البياض وفي السواد وفي باقي الألوان يعني مثلا. إذا اتضح ذلك، نقول أهم خصوصية تفرق المفهوم المتواطي عن المفهوم المشكك هي هذه الخصوصية الذي سنستفيد منها هذا اليوم في إثبات المطلب، وهي أن المفهوم المتواطي يدور أمره بين الوجود والعدم. كيف يدور أمره بين الوجود والعدم؟ فهو إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. متواطي، نعم. فالإنسانية إما أن توجد في زيد وإما أن لا توجد في زيد، وإذا وجدت لا درجات لها، صحيح؟ فيدور أمرها بين الوجود والعدم. أما بالنسبة إلى المشكك فيدور أمره بين العدم وبين الوجود، ولكن إذا وجد فله أنحاء متعددة ودرجات متعددة من ماذا؟ من الوجود. هذا فارق رئيسي بين المتواطي وبين المشكك. ففي المتواطي إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، إذا وجد وجد بنحو واحد. أما في المشكك يدور أمره بين الوجود والعدم، لكن لو وجد له درجات متعددة من الوجود كالنور. شوف النور له وجودات متعددة، نور المصباح، نور الشمس، نور وما شاكل ذلك، نور الضياء. إذا اتضح كل هذا نأتي إلى محل البحث، فنقول لا يمكن أن يتأتى الاختلاف في الوضوح بالنسبة إلى الدلالة المطابقية، لأنه يدور أمرها بين الوجود والعدم، وإذا وجدت توجد على نحو واحد، فتكون ماذا؟ متواطية. والمتواطي لا يتأتى به التشكيك والاختلاف. إذا ثبتنا أن الدلالة الوضعية يعني الدلالة المطابقية دلالة تشكيكية دلالة متواطية، هل يتأتى فيها الاختلاف في الوضوح؟ لا يهتد، لأن الاختلاف في الوضوح يعني التشكيك في الوضوح. فقع علينا أن نثبت فقط ماذا نثبت؟ أن الدلالة الوضعية الدلالة المطابقية من سنخ ماذا؟ من سنخ المفاهيم ماذا؟ والدلالات
المتواطية. إذا ثبت ذلك ثبت المطلب، ما في اختلاف في الوضوح، اتضحت وجه الربط بين المقدمة التي ذكرناها وبين محل الكلام، هذا وجه الرابط. فنقول أنه الشخص لا يخلو، يعني السامع مثلا لا يخلو إما أن يكون عالما بالوضع أو لا. هل في شيخ ثالث؟ ما في شيخ ثالث. إما أن يكون عالما بالوضع أو لا. وعلى الثاني، يعني إذا لم يكن عالما بالوضع فلا تحصل له دلالة فعلية. ولا يحصل له فهم فعلي. فالشخص إذا لم يكن عالما بوضع لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس لا ينتقل من سماع لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا ما في دلالة ما يأتي البحث أنه في وضوح في الدلالة ما في وضوح في الدلالة، هل في درجات في الدلالة أو ليست توجد درجات في الدلالة، هل الدلالة تشكيكية أو متواطئة، أصلا ما في دلالة لكي نبحث عن التشكيك والتواطف في الدلالة. واضح؟ إذن على الثاني أصلا لا بحث، ما في دلالة أصلا لكي نبحث أنه متواطئة أو مشككة، ما في دلالة فعلية كما تقدم تحقيقه في بحث الدلالة. أما على الأول لو كان عالما بالوضع فنقول إذا كان عالما بالوضع فدلالة الألفاظ على المعنى الواحد تكون بدرجة واحدة، لأن تمام العلة في الانتقال من اللفظ إلى المعنى ما هو؟ الوضع. هل توجد علة أخرى؟ تمام العلة والمولد للدلالة الوضعية كما تقدم علينا هو من؟ هو الوضع فقط وفقط، بخلاف الدلالة العقلية فالمولد للدلالة العقل زائد الوضع. الوضع. فإذا كنا نتكلم عن الدلالة الوضعية فالذي يولد والذي يصنع الدلالة والانتقال من اللفظ والمعنى هو الوضع، والمفروض أن الوضع موجود في لفظ الأسد وموجود في لفظ ليث وموجود في لفظ الغضنفر، فهذه ثلاثة ألفاظ وضعت للدلالة على الحيوان المفترس. فهذه الألفاظ الثلاثة التي وضعت إلى الحيوان المفترس يستحيل أن يحصل فيها اختلاف في الدلالة على الحيوان المفترس. لماذا؟ لأن الثلاثة الألفاظ العلة في تكوين دلالتها هو الوضع، والوضع فيهما متحقق في الثلاثة، فما هو الموجب للاختلاف؟ التشكيك يحتاج إلى هاي علة، التشكيك معلول يحتاج إلى علة. ما هي العلة الموجبة للتشكيك؟ ما هو السبب الموجب للتشكيك؟ إذا كانت العلة التامة في صنع الدلالة المطابقية هو الوضع فقط وفقط، والمفروض أن الوضع موجود في كل الألفاظ الثلاث، كلهم موضوع على الحيوان المفترس، فلا وجه للتشكيك حينئذ، لأنه التشكيك يحتاج إلى ماذا؟ معلول، يحتاج إلى علة، ولا علة في تشكيل الدلالة إلا الوضع، فيلزم تحقق المعلول بلا علة. لو قلنا بالتشكيك يلزم أن يكون هناك معلول له دلالة اختلاف فيها في الوضوح بلا علة، لأنه لا توجد علة في الدلالة هنا إلا الواضع. واضح الفكرة إن شاء الله؟ بالتالي تكون الدلالة الوضعية دلالة ماذا؟ متواطية. وإذا كانت متواطية لا يمكن أن يحصل فيها ماذا؟ تشكيك. فحينئذ نقول الشخص لا يخلو إما أن يكون لا يعلم بوضع الألفاظ الثلاثة لمعنى الحيوان المفترس فلا يتشكل عنده أصلا دلالة ولا يحصل عنده فهم، وإما أن يعلم بالوضع للألفاظ الثلاثة فتكون الألفاظ الثلاثة دالة على ماذا؟ على الحيوان المفترس بمستوى واحد وبدرجة واحدة. وقد رجعنا المطلب إلى أنه يلزم منه ماذا لو قلنا بالتشكيك؟ يلزم أن يدوج للمعلول بلا علة، وهذا مستحيل. يعني تقدر أنت تصيغ المطلب، ما جبت صيغته عشان ما عقد المطلب. أنت الآن بخلال فهمك النهائي تقول يعني نستطيع أن نجعل المطلب في عبارة فنية، وهو لو كان يتأتى اختلاف الوضوح في الدلالة المطابقية للزم وجود المعلول بلا علة، والتالي فاسد فالمقدم مثله. ما هو المقدم؟ ما هو المقدم؟ المقدم اختلاف الوضوح. هذا مستحيل، لا يوجد اختلاف في وضوح الدلالة. قد بينا وجه الملازمة من خلال هذا البيان. واضح إن شاء الله المطلب؟ خوف. هنا بعد هذا المطلب هناك عبارة، هناك مطلب طرح التفتزين يتعلق بعبارة الكتاب، فنحن نأجله إلى عبارة الكتاب ونشرحها. قد يورد بعد ذلك نشير إلى المطلب الثاني الذي ذكره هو. قد يشكل على هذا الاستدلال ويقال لا نسلم بعدم وجود التشكيك في الدلالة الوضعية، لا نسلم بذلك. لماذا؟ لأنك قلت في استدلالك أنه شخص أو السامع إما أن يكون عالم بالوضع أو لا، صحيح؟ قل لاختار الشق الأول أن الشخص عالم بالوضع، وأنت تؤمن بأن الشخص إذا كان عالما بالوضع فهناك دلالة، صحيح؟ أنت تدعي يا أيها التفتازاني مثلا، هو البيانين يدعون بس يقول التفتازاني، تدعي بأن الدلالة المطابقية لا يتأتى فيها الاختلاف، كيف وهذا مناف للوجدان، وهذا مناف للحس، يعني وجدان خاصة وجدان الحسي، ونأتي لك بشاهد معاش في حياتنا فنقول لو كان الشخص يعلم أن لفظ الغضنفر ولفظ الأسد كلاهما موضوعان للدلالة على الحيوان المفترس، هذا حسب الفرض أن علم بالوضع، صحيح؟ نقول أن دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس أوضح من دلالة لفظ الغضنفر على الحيوان المفترس. لماذا؟ هذا المستشكل يقول
عند السامع
قد يكون دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس أوضح من دلالة لفظ الغضنفر على الحيوان المفترس. لماذا؟ والوجه في ذلك أن الشخص يجوز أن يحضر وأن يستحضر المعنى في ذهنه بشكل أسرع باختلاف الألفاظ الدالة على ذلك المعنى، الألفاظ الدالة على ذلك المعنى. وبيان ذلك، الإنسان عنده معاني موجود فينا في خزانة الخيال، معاني كثير عندنا في الخيال. السامع إذا سمع اللفظ ماذا يحصل؟ ينتقل من سماع اللفظ إلى ماذا؟ إلى المعنى الموضوع لهذا اللفظ. من وين يجيبه؟ من خزانة الخيال. الآن أنا مو ملتفت، عندي ألفاظ كثيرة في ذهني، بمجرد أن الشخص يقول لي لفظ ينتقل ذهني مباشرة إلى ذلك المعنى الموضوع لهذا اللفظ. يأتي من وين؟ يأتي من الخيال، فيكون ملتفتا إليه فعلا. ولا الإنسان لا يمكن أن يلتفت لكل المعاني في آن واحد، صحيح؟ إذا كان كذلك نقول نحن في هذا المثال عندنا لفظ الأسد وعندنا لفظ غضنفر. السامع إذا سمع لفظ الأسد ينتقل بسرعة إلى الحيوان المفترس. لماذا؟ لأنه كثير المؤانسة ويكثر استعمال لفظ الأسد في الدلالة على الحيوان المفترس. فمن جهة كثرة استعمال لفظ الأسد للحيوان المفترس تحصل مؤانسة بين ماذا؟ مؤانسة عند الشخص بين سماع اللفظ وبين الحيوان المفترس، فيكون الانتقال انتقالا سريعا. فبأدنى التفات ينتقل الذهن من سماع اللفظ إلى ماذا؟ إلى المعنى. بأدنى التفات من سماع اللفظ ينتقل إلى المعنى الحيوان المفترس، فتكون الدلالة على ماذا؟ واضحة. لكن قد يكون لفظ آخر موضوع لذلك المعنى كالغضنفر، لأن الشخص لم يؤانس استعمال لفظ الغضنفر للدلالة على الحيوان المفترس ولم يعايشه، بل أنه الآن فتح كتاب مثلا المعجم ورأى أن الغضنفر موضوع للحيوان المفترس، بعدما أغلق المعجم قال له شخص غضنفر وشخص آخر قال له أسد، أيه أسرع دلالة على حيوان مفترس؟ أسد، لأن هناك مؤانسة كثيرة وهنا المؤانسة قليلة وقريب عهد بالعلم بالوضع. فمع كونه عالما بالوضع يكون الانتقال انتقالا بطيئا، فيتحصل مما ذكرنا أنه قد يكون الشخص يعلم بالوضع ويعلم بأن اللفظين موضوعان لماذا؟ لمعنى واحد، لكن يكون هناك سرعة في الانتقال وسرعة في الدلالة في أحد الألفاظ دون الأخرى، وسرعة الانتقال وبطئها عبارة أخرى عن وضوح الدلالة وخفاء الدلالة. واضح الإشكال إن شاء الله؟ إذا ثبت من هذا الكلام أنت تقول مجرد أن يكون الشخص عالم بالوضع تكون الدلالة ماذا؟ الدلالة واحدة. نقول لا، هذا يختلف باختلاف معايشة الإنسان وأنسه باستعمال الألفاظ للمعاني، فرب لفظ كثير المعاشرة معه فتحصل دلالة سريعة دون باقي الألفاظ مع أنه عالم بالوضع. فسرعة الانتقال وعدمها هي عبارة أخرى عن وضوح الدلالة وعدمها، فيثبت أن الدلالة الوضعية يتأتى فيها التشكيك والاختلاف. واضح الإشكال؟ هي عبارة أخرى عن وضوح الدلالة وخفائها. الآن حين احنا طرح الإشكال نجيب عليه إن شاء الله. هذا هو الإشكال الذي تعرض له من؟ تعرض له التفتازاني في مقام الجواب عن هذا الإشكال. نصيغه بصيغة فنية لكي يتضح. نقول المستشكل خلط بين بحثين وبين مسألتين، بين مقدمة العلم بالوضع وبين الدلالة. بيان ذلك، نقول سرعة الالتفات وبطئها إنما نحتاج إليها للتذكر بالوضع، لأنه كما قلتم في الإشكال الذهن يحمل صور متعددة في الخيال، صحيح؟ فإذا سمع لفظ الأسد يكون هناك انتقالا سريعا إلى المعنى. خب ما معنى الانتقال السريع للمعنى؟ معنى الانتقال السريع للمعنى يعني أن الشخص يكون ملتفتا إلى الوضع فيعلم في أدنى التفات أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، فأدنى التفات والسرعة موجبة لتذكر الوضع. واضح؟ إذن سرعة الدلالة وسرعة الالتفات ما هي وظيفتها؟ تجعل الإنسان عالم بالوضع وتجعله ملتفتا للوضع. لأن الإنسان الآن وهو جالس ناس لأشياء كثير غير ملتفت لها، فبمجرد أن يسمع ويطرق في ذهنه لفظ الأسد يحتاج أولا إلى مرحلة وهو الالتفات إلى الوضع، أن لفظ الأسد موضوع للدلالة على الحيوان المفترس. هذه سرعة الالتفات ما موجبة لماذا؟ لتذكر الوضع. بخلاف لو كان الشخص غير كثير المؤانسة بين لفظ الغضنفر والحيوان المفترس يحتاج إلى فترة أطول. لماذا؟ للتذكر بالوضع. لكن نسأل بعدما تذكر الوضع وحصل اللفظ وصورة اللفظ في المعنى، هل هناك اختلاف في حصول مدلول المطابق المعنى أو لا؟ فهنا مرحلتان، المرحلة الأولى التذكر بالوضع، والمرحلة الثانية بعد العلم بالوضع وبعد حصول صورة اللفظ في الذهن يحصل انتقال إلى المعنى المطابقي. صحيح؟ الاختلاف الذي أبرزته في الإشكال اختلاف في أي خطوة، الأولى والثانية؟ اختلاف في الخطوة الأولى. هذا الاختلاف الذي أبرزته هو سرعة الانتقال وسرعة الالتفات وعدم سرعة الالتفات موجبة للتذكر بالوضع. لكن في الخطوة الثانية بعد التذكر بالوضع، بعد ما يتذكر ويلتفت أن لفظ الغضنفر ولفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، بلا تأمل وبلا توقف يحصل ماذا؟ العلم بالمعنى المطابقي. والمحقق مهم على المقدمة، والمحقق للدلالة الخطوة الأولى والثانية، الخطوة الثانية لا الخطوة الأولى. لماذا؟ لأن معنى الدلالة هو كون الشيء بحالة بحيث يلزم من العلم بالشيء الأول العلم بالشيء الثاني. يعني إذا علمت بالشيء الأول تعلم الشيء الثاني. ما لنا علاقة متى علم؟ لا، احنا نقول الدلالة تقول إذا علمت بالشيء الأول تعلم بالشيء الثاني. ونحن نقول إذا علمت بلفظ الغضنفر علمت بلفظ علمت بالحيوان المفترس، وإذا علمت بلفظ الأسد علمت بالحيوان المفترس بلا تأمل في كلا الحالتين. نعم، متى تعلم بأن لفظ الغضنفر موضوع للحيوان المفترس وتلتفت إلى ذلك، ومتى تعلم بأن لفظ الأسد موضوع مفترس؟ هذه مسألة أخرى، لأن الدلالة قضية شرطية. إذا علمت بالشيء الأول علمت بالشيء الثاني، والاختلاف في السرعة والبطء إنما كان ناشئان في تحقيق العلم، وتحقيق العلم مقدمة للدلالة لأنها عين الدلالة. واضح السؤال؟ فهذا مغالطة، خلط بين مقدمة الوضع ومقدمة الدلالة وبين عين الدلالة. الدلالة معناها الانتقال من اللفظ من الشيء الأول إلى الشيء المعنى، في مقامنا من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. فهذا الإشكال لا يرد، لأن فيه خلط، والدلالة معقدها مربطها بعد التذكر، وبعد التذكر الفهم يكون ضروريا وبلا تأمل في كلا حالة ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. فهذا الإشكال لا يرد. قال، يقول، خلنا نقرأ العبارة في مطلع، يعني في مطلب العبارة، يقول والإيراد المذكور، يا إيراد الذي أخذناه في تعريف علم البيان، حيث قلنا في تعريف علم البيان بأنه علم يعرف به إيراد المعنى الواحد. هي المذكور، ما هو المذكور؟ إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. واضح؟ يقول والإيراد المذكور، أي يريد يذكرنا التفتازاني بالإيراد المذكور، ما هو؟ أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح لا يتأتى، يعني لا يتحقق بالوضعية. وش قصدك الوضعية؟ اصطلاح البيانيين واضح؟ يعني أي دلالة مطابقية للوضعية الأعم من المطابقية والالتزام التضمنية. قال لا يتأتى بالوضعية أي بالدلالة، يشرح ليش قال يشرح أي لكي لا تتوهم بأنه الدلالة الوضعية باصطلاح المناطقة، أي بالدلالة المطابقية. لماذا؟ يقول لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ، يعني مثالنا بوضع لفظ الأسد ووضع لفظ الغضنفر ووضع لفظ ماذا؟ الليث مثلا، إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى وهو الحيوان المفترس، لم يكن بعض هذه الألفاظ أوضح، ما يكون لفظ أسد أوضح من لفظ غضنفر وغضنفر أفضل من ليث، بل تكون كلها على مستوى واحد. لم يكن بعضها أوضح، أوضح في ويش؟ أوضح دلالة عليه من بعض، هذا إذا كان عالم بوضع الألفاظ لذلك المعنى. وإلا يعني إذا لم يكن عالما بوضع الألفاظ ما يدري أن لفظ الغضنفر أو الليث موضوع للحيوان المفترس. قال لم يكن كل واحد من الألفاظ دال عليه، لأنه الذي علمت به يكون دالا عليه، والذي لم تعلم به لا يكون دالا عليه. واضح العبارة؟ لم يكن كل واحد من الألفاظ الثلاثة دالا عليه لتوقف الفهم على العلم بالواضع، لأنه ما دام لا يعلم بالواضع لا يحصل له فهم. فإذا كان عندك ألفاظ ثلاثة موضوع للحيوان المفترس وأنت تعلم بأنه لفظين، تحصل الدلالة في اللفظ في اللفظين، وهذا شققت في المطلب، إما أن يكون عالم بالوضع أو لا، لا أصلا ما تحصل دلالة، فلا يأتي البحث تشكيكية أو ما شاكل ذلك، تشكيكية أو متواطية. مثلا مثل لنا أيها المصنف بمثال، قال مثلا إذا قلنا، مثال آخر غير الذي ذكرته أنا، قال إذا قلنا خده يشبه الورد، باب التشبيه هذا، هي جاب مثال على التشبيه، خده يشبه الورد. خب فالسامع إن كان عالما بوضع، خب قلتم السامع لابد أن يكون عالم بالوضع صح؟ خب عالم بأي وضع؟ يقول عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية. خب هنا بحث يبحث في علم المنطق والأصول. أنا مثلت بمثال سهل، قلت غضنفر لفظ غضنفر، أسد ماذا؟ ليث. ما دخلنا في جملة مركبة؟ يقولون الجملة المركبة فيها مفردات، فيها خده، خد الضمير في الهاء يشبه الورد، لا إشكال ولا شبهة أن المفردات موضوعة للمعاني صحيح؟ الخد موضوع للوجنة، ويشبه يعني يماثل، الورد يعني النبتة المعروفة، فهذه الألفاظ المفردات موضوعة للمعاني. لكن وقع كلام بينهم بأنه الألفاظ إذا صارت في الجمل، هل الجملة موضوعة بوضع آخر غير وضع الألفاظ أو لا؟ مثلا تقول زيد قائم، هذه الجملة فيها زيد مبتدأ وفيها ماذا؟ قائم خبر، وهناك هيئة تركيبية. ما هي التركيبية؟ أن هذه سنخ جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على ثبوت المحمول للموضوع، فالهيئة التركيبية هي دلالة ثبوت المحمول على الموضوع. لا إشكال ولا شبهة أن الموضوع اللي هو المبتدأ والمحمول الذي هو الخبر موضوعان، فزيد موضوع للذات المعينة والقام موضوع للعرض الخاص. لكن هل هناك وضع آخر أيضا للجملة؟ هل الواضع وضع، هل الوضع العربي وضع وضعين، وضع للمفردات وضع للجملة، فقال الجملة الإسمية هي هيئة تركيبية، إذا كان عندك موضوع ومحمول هذا هو ذاك، أنا وضعت هذا التركيب للدلالة على ثبوت المحمول للموضوع، فيقال بأن الهيئة التركيبية موضوع موضوعة. هذا خلاف عند الأصوليين، بعضهم قال أن الهيئة التركيب موضوعة بوضع آخر وغير وضع الألفاظ، وقول يقول بأن الهيئة التركيبية غير موضوعة بغير وضع الألفاظ. فهنا المصنف التفتازاني يظهر من عبارته أن الهيئة التركيب موضوعة بوضع آخر غير ماذا غير الأفراد. فلكي يكون عالما بمؤدى الجملة بالمعنى لابد أن يكون عالم بشيئين، عالم بوضع المفردات وعالم بوضع الهيئة التركيبية. لأنه لو كان عالم بالمفردات فقط ولا يعلم بالهيئة التركيبية لا يعلم المعنى الناتج النهائي من الجملة، لأن الجملة الاسمية غير الجملة الفعلية. واضح؟ ولهذا قال المصنف فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية على فرض احتياج الوضع إلى الهيئة التركيبية. واضح؟ هي مبني على أنه نحتاج إلى أن هناك وضع الهيئة التركيبية كي نعلم به، وإلا لو قلنا بأنه لا يوجد وضع الهيئة التركيبية ما تصل أنه بأن علمت به أو لا تعلم به، أصلا ماكو وضع الهيئة التركيبية. هذا بحث تحقيق في الأصول. يقول فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام، هي يكون تامة، يعني أن يوجد، هي كانت تامة تأخذ فاعل، يعني امتنع أن يوجد كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقة. وش عندكم أنتم في أكثر من نسخة الآن؟ دلالتان؟ عندكم دلالتان؟ نعم كلكم دلالتان. شيخ حسنك دلالتان؟ نعم. خب وش اعرب دلالتان؟ امتنع ان يكون كلام اخر يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقه دلاله اوضح او اخفى. واضح العباره؟ وش اعرب دلالتان؟ فكروا فيها. خب لانه ليش ما في كلام اخر؟ يقول لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه، مثلا غيرنا من غير الجملة ما نجيب جملة ثانية، نقول وجنته تماثل النبتة الوردة، الوردة بعد الزهرة، نقول وجنته تماثل الزهرة، فعندك جملتين وجنته تماثل الزهرة وخده يشبه الورد. إذا أنت غيرت كل واحدة كل لفظ جبت مرادفها يتغير معنى الدلالة؟ ما يتغير. ولهذا يقول لأنه إن إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه فالسامع إن علم الوضع فلا تفاوت في الفهم وإلا لم يتحقق الفهم. لكن شوف المصنف ما جاب نكتة علمية، أبرز نكتة أنه إحنا أبرزنا في البيان أنه يلزم تخلف المعلول عن إلا، ورجعناها إلى مسألة أن ما هو سبب المولد للدلالة الوضعية للدلالة المطابقية هو الوضع، ولا يوجد علة أخرى. فلو قلنا بأنه توجد تشكيك يلزم منه تخلف المعلول عن إلا، بخلاف الدلالة العقلية لأن المشترك فيها ماذا؟ العقل والوضع. وسيأتينا أن العقل فيه تفاوت في دلالة العقل كما سيأتي. خب وإنما هذا مطلب يتعلق بالعبارة الخطرة، رجع إلى العبارة ولقائل أن يقول، هذا إشكال على الاستدلال. شفتم ولقائل أن يقول قبل ثلاثة أسطر من آخر العبارة، ولقائل أن يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع. يعني نختار الشق الأول أن نقول أنه هناك علم بالوضع، ولقائل في أول السطر الثالث قبل الأخير. شفت العبارة؟ ولقائل إشكال على الاستدلال، ولقائل أن يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم، يعني اختار الشق الأول، ولا نسلم أنه ما في تفاوت، بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات، كلفظ الأسد مباشرة ينتقل الذهن إلى الحيوان المفترس. لماذا بأدنى التفات؟ لكثرة الممارسة والمؤانسة وقرب العهد. وش قصد قرب العهد؟ ديك مسألة قديمة قاري من فترة طويلة بأنه لفظ الليث موضوع للدلالات على الحيوان المفترس، الآن نساها، الآن تازع على قوتهم. يقول بخلاف البعض، يعني بخلاف بعض الألفاظ، فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول مع كون الألفاظ مترادفة والسامع عالما بالواضع. يقول هذا محتاج إلى برهان، وهذا ما نجده من أنفسنا. واضح؟ هذا شيء واضح، هي الحب الحس. مثل أسماء أهل البيت سلام الله عليهم، قد يكون مثلا لفظ، مثلا باب المثال لفظ الصادق موضوع للإمام سلام الله عليه، إمام جعفر بن محمد الصادق، ولفظ عالم آل محمد موضوع للإمام جعفر، فرض أنه موضوع، ومثلا أبي عبد الله موضوع، مثلا وغيره من الألفاظ. خب الذهن انتقال الان خصوصا اللي قارئ الروايات كلها ابي عبد الله ابي عبد، خصوصا اللي في الروايات ابي عبد الله ابي عبد الله، من يجي ابو عبد الله مباشره. لكن لو قال عالم آل محمد يقول تعال هذا الصادق لو الباقر لو الرضا، واضح؟ مع انه عالم بالوضع، واضح، لكن اختلاف في ماذا؟ اختلاف في سرعه الانتقال وعدم سرعه الانتقال. يقول والجواب، احنا بينا الجواب بس شوف عباره المصنف، يقول والجواب ان ان التوقف، يعني اقصد التوقف على الالتفات والمراجعه، اي توقف اللام احديه يعني التوقف على على الالتفات والمراجعه، انما هو من جهه تذكر الوضع، لا الوضع، الوضع غلط انكم مفروض تذكر الوضع، انما من جهه تذكر الوضع، فهو في الحقيقه غير عالم بالوضع، صحيح، لانه ناسي بالوضع، إنما نبحث عن الشخص العالم بالوضع، فهذا الاختلاف يحقق لنا عنوان العالم بالوضع، وقبل هذا الانتقال أصلا هو ناسي كان عالما بالوضع الآن نساه. متفتين؟ يقول إنما التوقف إنما هو من جهة تذكر الوضع وبعد تحقق العلم بالوضع وحصوله، يعني وحصول تصور اللفظ بالعقل، فالفهم ضروري يعني بلا تأمل. فهذا كأنك أنت تقول عالم بالوضع، في الحقيقة هذا مو عالم بالوضع، هذا كان عالم بالوضع لكن الآن هو ناسي بالوضع. هذه سرعة الالتفات وعدم سرعتها هدفها أن تجعل الإنسان أن فعلا عالما بالوضع، فبعد كونه عالما بالوضع يحصل ضروري الانتقال، فهذا الإشكال لا محل له. بقى شيء في عبارة الكتاب، مو مستعجلين نشرحها عشان نخلص هذا المطلب. هذا العبارة في الكتاب يحتاج إلى بيان. خب شوف ما هو البيان، يقول شوف عبارة الخطيب القزويني، يرجع لها فوق عبارة الخطيب، يقول إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، وإلا شنو إلا، يعني إذا كان إذا لم يكن عالما بوضع الألفاظ لم يكن كل وكل واحد منها دالا عليه. هنا قال لم يكن بعضها أوضح، هنا قال لم يكن كل واحد، شفتوا العبارة؟
يعني لازم أنه
ليش قال، ليش قال لم يكن بعض، لو كنا حذفنا كل، لم يكن واحد منها دالا عليه، واضح؟ ليش قال لم يكن كل واحد دال عليه؟ هي مطلب دقة في العبارة، الآن سنشرحها لكي يتضح عبارة المصنف. لكي نشرح العبارة احنا نشرحها بطريقة هكذا، نقول خلنا نفكك العبارة، نقول إذا كان عالما بوضع الألفاظ، هي العبارة له، عندنا مقدمة ألفاظ جمع، اللام الداخلة على الجمع تدل على العموم، هي مقدمة ذكر في علم الأصول بأن اللام حتى في اللغة، يعني في كتب اللغة، اللام إذا دخلت على الجمع تدل على الاستغراق، فحينئذ قوله الألفاظ يعني كل لفظ، رأيت الفقهاء رأيت كل فقيه، إذا كان عالما بوضع الألفاظ نستطيع أن نبدلها نقول هكذا، إذا كان عالم بوضع ماذا؟ كل لفظ. نعم هذه اللام استغراقية تدل على استغراق ببركة كل لفظ. احنا مثالنا ماذا عندنا؟ لفظ الليث، لفظ الأسد، لفظ الغضم، غضنفر، كلها دل على ماذا؟ على الحيوان المفترس. إذا عالم بوضع كل لفظ، يعني عالم بوضع لفظ ليث للحيوان المفترس، وعالم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، ووضع لفظ غضنفر للحيوان المفترس، ماذا يلزم؟ يلزم أنه كل لفظ دال على المعنى، صحيح؟ صح ما صح؟ إذا كان يعلم بوضع كل لفظ، إذا كل لفظ دال على المعنى. ما هو السور في هالقضية؟ هاي تسمى قضية ماذا؟ موجبة كلية. موجبة كلية. خب هذه كل لفظ دال على المعنى موجبة كلية.
هذا يسمى ملزوم، هذا يسمى ماذا؟ لا لازم، لازم أن يكون الشخص عالم بوضع كل لفظ. ما هو لازمه؟ كل لفظ دال على المعنى، صحيح؟ ما هو نقيض الموجب الكلية؟ سالب الجزئية. الآن نريد أن نستخرج النقيض، سالب جزء جزئية. ما هي السالبة الجزئية إذا كان عالما بوضع كل لفظ؟ إذا لم يكن عالم بوضع كل لفظ، هذا يحتاج إلى تذكير مقدم في المنطق. أخذنا في المنطق بأن أداة السلب إذا دخلت على الكل يصير سلب العموم، تذكروا هذا المطلب. لم يكن عالم بوضع كل لفظ، لم هي أداة نفي دخلت على كل تدل على سلب العموم، سلب يعني سالبة جزء جزئية. لو حذفنا كل هذا هو مشكلة، يعني الآن سنأتي. إذا حذفنا كل ماذا يحصل؟ يقول إذا لم يكن عالم بوضع لفظ، يقولون النكرة في سياق النفي تدل على العموم، صار سالبة كل كلية، لهذا يجب أن كل. لو حذفنا كل يتغير السور، صار سالبة كلية، لأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فيصير عموم سلب، مو سلب العموم، وعموم السلب يعني سلبون، عموم السلب غير سلب العموم، عموم السلب يعني ماذا؟ سلبون كلي. ولهذا دخلنا كل في البين، لو حذفنا كل يتغير عفس الباح، وهذا ما سيشير إليه في العبارة. خب هذه سالبة جزئية، وهذه أيضا موجب الكلية، ماذا نقيضها؟ سالبة كلية، سالبة استغفر الله جزء جزئية. يا علي ما هي السالبة؟ كل لفظ دال على المعنى، ليس كل لفظ دال، صحيح؟ ليس كل لفظ دال على المعنى، فصار سالبة ماذا؟ جزء جزئية.
يعني احنا
هذه سالبة جزئية، نقيض، هي نقيض الموجب الكلية سالبة الجزئية، ونقيض الموجب الكلية سالبة جزئية، صحيح؟ هذا ملزوم وهذا لازم. فيلزم من الموجب الكلية موجب كلية، ويلزم من السالبة الجزئية سالبة جزء جزئية. خب ما انتهينا، انتهينا من نص المطلب، باقي نص. خب أخذنا أيضا في شيء في المنطق، شوف كل قضايا منطق، أن السلب الجزئي ينطبق في موارد السلب الكلي في موارد السلب الجزئي. كيف؟ لو واحد جاء شخص وقال أنا لم أأكل كل الطعام، أنا لم أأكل كل الطعام، هذا يصدق على موردين، له فردان، إما أنه ما أكل كل الطعام أصلا، ما أكل شيء، صار سلب كلي، وإذا سرق السلب الكلي سرق السلب الجزئي للتداخل، تذكر منطق؟ هذا فرد الأول. إذن شوف هذا قاعدة، نذكركم قاعدة، إن السلب الجزئي له مصداقان، سلب كلي وسلب جزئي. فإذا سرقت السالب الكلي سرقت السالب جزئية. مثلا نقول شخص لم يأكل أي طعام، يقال أنه لم يأكل كل الطعام، يصدق ما يصدق؟ لأن ساكت عن غيرها، ما يصير تقول لي هو في النتيجة ما أكل كل الطعام، ليش تقول ما أكل بعض الطعام؟ أقول القضية نفي شيء لا يدل على إثبات ما عداه. أنا قاعد أقول أنه ما أكل بعض الطعام، خب إلا ما أكل كل الطعام، ما أكل بعض الطعام. فالسالبة الجزئية لها مصداقان، سالبة كلية وسالبة جزء جزئية، واضح الفكرة؟ خب خلينا نطبق على كلامنا. خب ما معنى أن تقول إذا لم يكن عالم بوضع كل لفظ، هذا لها مصداقان، إما أنه
لا يعلم بوضع
أي
لفظ، وإما أنه لا يعلم بوضع بعض الألفاظ ويعلم ببعضها، صحيح؟ إما أنه، خلنا نطبق على كلامنا هذا المثال، لا يعلم بوضع أي لفظ، يعني ما يعلم أصلا أن لفظ الليث والأسد والغضنفر ولا واحد منهم موضع الحيوان المفترس، وش تكون النتيجة هذه؟ وش اللازم؟ إذا ما يعلم بوضع أي لفظ يعني لا تحصل دلالة في أي لفظ، صحيح؟ إذا ما يعلم بوضع أي لفظ يعني ما تحصل دلالة في أي ماذا؟ في أي لفظ، يعني ما تحصل دلالة لا في لفظ الليث ولا في الأسد ولا في الغضام فار. واضح الفكرة؟ خب إذا كان لا يعلم بوضع بعض الألفاظ ويعلم ببعضها، وش اللازم؟ تحصل الدلالة في البعض الذي علم به دون الآخر. مثال مثل هذا لا يعلم بها. يقول أنا أعلم بأن لفظ الأسد موضوع الحيوان المفترس، بس ما أدري أن لفظ ليث وغضنفر موضوع الحيوان المفترس. نقول تحصل دلالة في لفظ الأسد ولا تحصل دلالة في لفظ الغضنفر والليث في الليث. شوف هذا الآن لو بجيب السور، هذا لا يعلم بوضع أي لفظ، هذا سلب كلي، صحيح؟ خلينا نكتبها فوق عشان هذه لا يعلم بوضع، هذه سلب ماذا؟ كلي، هذه سلب جزئي، هذا اللازم سلب ماذا؟ كلي، هذا سلب جزئي. من وين جبنا هذين؟ لأن هذين مصداقان إلى السلب الجزئي. واضح الفكرة؟ يعني مو بس تحفظ سلب وسلب جزئي، واضح المعاني وش قصدي له؟ لأنه كل الألفاظ ما يعلمها، يعني هذه بس هالمثال، ليث غسل غضنفر، إما يعلمهم بعبارة بسيطة، إذا علمهم كامل كلهم يصير فيهم دلالة. إذا ما علمهم كامل، ما علمهم كامل وش يعني؟ إما ما علموا الواحد منهم ما تحصل دلالة في أي واحد منهم، إما أن يعلم الأول ولا يعلم الثاني والثالث، فما علمه يحصل فيه دلالة دون الآخر. هذا كله عشان نوضح عبارة شوف الشارع. خلينا نرجع إلى العبارة، شوف الآن فكك إياي العبارة عشان يتضح. ارجع لعبارة الخطيب، لا ترجع لعبارة التفتزاني، ارجع لعبارة الخطيب. احنا عندنا ملزوم ولازم، وعندنا موجبة كلية، وعندنا سالبة جزئية، وما شاكل ذلك. نرجع إلى عبارة من؟ الخطيب، لا التفتزاني. إذا كان عالما بوضع الألفاظ، هذا ماذا؟ هذا ملزوم موجب كلي، يعني يعلم بوضع كل لفظ. ليش أنا فككت الألفاظ إلى كل؟ لكي أبين السور. هذا اللازم. ما هو الملزوم؟ لم يكن بعضها أوضح. وش قصدك لم يكن بعضها أوضح؟ يعني كل منها دال على المعنى، هذا اللازم. وإلا وش يعني وإلا؟ يعني وإذا لم يكن عالم بوضع كل لفظ حذف اللازم في إلا، يعني إلا تتبطن ماذا؟ اللازم. يعني وإذا لم يكن عالم بكل لفظ له السالبة ماذا؟ سالبة الجزئية. ما هو لازمها؟ ذكر اللازم لم يكن كل واحد له السلب جزئي. هكذا إذا لم يكن عالم بوضع كل لفظ ماذا يلزم؟ ليس كل لفظ دال على المعنى، واضح؟ قال لم يكن كل واحد منها دالا عليه. لو حذفنا كل صور مشكلة، يقول لم يكن واحد منها، وإذا حذفنا كل صور لم يكن واحد منها يعني سلب
كل
ما يصح، ولهذا ذكر كل.
فهذا يصير لازم
للنفي، لازم لإلا نعم الإسلام. شوف العبارة، وضحت عبارة الخطيب، نجي لعبارة التفتزاني لها. يقول وإنما قال الخطيب لم يكن كل واحد، ولم يقل لم يكن واحد، واضح الهدف. ليش قال لم يكن كل واحد ما قال لم يكن واحد؟ قال وإنما قال لم يكن كل واحد لأن قولنا هو يرجع لأصل مسألة، لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ. ما هو معناه؟ معناه أنه عالم بوضع كل لفظ. ليش هذا معناه؟ لأن اللام الداخلة على الجم تدل على الاستغراق، ففكك اللفظ وبين السور. أنا حقيقة وش سوى المصنف قال معناه؟ يبين لك بأن يبين لك السور. قال معناه أنه عالم بوضع كل لفظ. فما هو نقيضه؟ فنقيضه المشار إليه بقوله وإلا. ما هو النقيض؟ هذه موجبة كلية. نقيضها سالبة جزء جزئية، يكون سلبا جزئيا. كيف سلبا جزئيا؟ يعني أي لم يكن عالما بوضع كل لفظ. خب هذا ملزوم. ما هو اللازم؟ يقول فيكون اللازم حينئذ عدم دلالة كل لفظ. يعني لازم السلب جزئي سلبا جزئي. فيكون اللازم حينئذ عدم دلالة كل لفظ. خب وش قصدك عدم دلالة كل لفظ؟ يعني سلب جزئية والسلب الجزئي يعني يشترك مع السلب الكلي ومع السلب الجزئي. قال ويحتمل أن يكون البعض منها دالا لاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض. انتهت العبارة، واضحة؟ أحد عنده شيء مشكلة في العبارة أو خلاص؟ تأمل فيها في البيت مع هذا التجدول يتضح أكثر. هذا كله في الدعوة الأولى. الكلام فعلا في الجلسة الجائتي إن شاء الله يقع في الدعوة الثانية، وهو تأتي اختلاف وضوح الدلالة في العقلية بقسميها. هذا يأتي. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.